الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومورد الروايتين ونحوهما وإن كان لباس المصلي. كان الكلام في الشرط الثالث من شرائط الصلاة، هو الطهارة من الحدث والخبث. وقلنا من مسلمات الفقه أن يكون المصلي متطهرا من الحدث بقسمين، وأيضا أن يكون متطهرا من الخبث، بالرغم من كون المسألة من المسلمات وقع الكلام فيها في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل نحتر على رواية تصرح إن النجاسة بعنوانها مانعة والطهارة بعنوانها شرط، كأن تأتي رواية تقول النجاسة مانعة من الدخول في الصلاة أو الطهارة شرط للدخول في الصلاة؟ هل نحصل على رواية جاءت بهذا العنوان الكلي، أم إن الروايات التي بينت الشرطية والمانعية ذكرت موارد متفرقة من النجاسة؟ قال الدم الرعاف مانع، المني مانع. هذه نقطة جديرة بالبحث، لأنه بناء على ثبوت رواية دلت على مانعية النجاسة بعنوانها، النجاسة مانعة لا إشكال، كل ما تثبت نجاسته هو ماذا؟ مانع. وإما إذا لم نحصل على ذلك بدعوى أن الروايات وردت في موارد متفرقة من النجاسات، الباقي الذي لم تصرح به الروايات يدخل في عنوان المانعية بضم الإجماع. لأن النصوص جاءت على موارد متفرقة. وعلى أي حال يبدو أن هذا الخلاف هو خلاف علمي وليس خلاف عملي، لأننا في كلا الحالتين، في حالة العثور على نص يدل على أن النجاسة بعنوانها مانع، أو أن النص وارد في موارد متفرقة ونضم الإجماع إلى بقية الموارد، على كل حال أي مورد ثبتت نجاسته هو مانع، غايته تارة عن طريق النصوص وأخرى ماذا؟ نضم الإجماع. وبينا احنا في هذه النقطة، أشبعناها في البحث السابق، إن المصنف ادعى وجود روايتين دلتا على كون الشرط بنفسه، إن الطهارة بنفسه شرط، بنفسها شرط، وإن النجاسة بعنوانها مانع. تمسك لذلك بصحيحة عبد الله بن سينان وصحيحة أبي العلاء، وقد ناقشنا هذه الاستفادة في الدرس الماضي فراجع. النقطة الثانية، بحثنا الآن في النقطة الثانية، إن مورد صحيحة ابن سينان وصحيحة العلاء وغير من النصوص اعتبرت الطهارة شرط في خصوص لباس المصلي، ولم تنص على بدن المصلي. هل بدن المصلي يعتبر فيه الطهارة من الخبث والنجاسة مانع من الصلاة في هذا البدن أم لا؟ إنما مورد النصوص هو خصوص اللباس، فلا يشمل البدن. فصحيحة ابن سنان واضحة، إني أعير الذم ثوبي أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال لا. وكذا صحيحة العلاء، سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء، ثوبه لم تصرح بخصوص البدن، فهنا يقع الكلام. كيف نستفيد إن المانعية تشمل مانعية البدن أيضا ولا تختص بمانعية الثوب فقط؟ المصنف في دروس تمهيدية في ذاك القسم استدل على التعميم بروايات، وذكر إضافة إلى الروايات هناك ذكر الأولوية العرفية القطعية. هنا في هذا الكتاب استعان بالتعميم فقط عن طريق الأولوية العرفية القطعية، ولم يستعن بالنصوص كدليل على التعميم إلى البدن. ولعل والله العالم، ولعله إذا كانت القضية عند النصوص فلا تحتاج إلى بحث وكلام، وبالنص كما دل على الثوب دلك بعض النصوص ماذا تدل على البدن في أمان الله. ولكن إذا حاولنا أن نثبت التعميم عن طريق الأولوية العرفية القطعية فيوجد مجال للبحث. لاحظوا كيف؟ فمن هنا إذا سئلته إن النصوص التي قرأناها جعلت طهارة الثوب شرط ونجاسة الثوب مانع وهي ساكتة عن البدن، كيف نثبت ذلك للبدن؟ الجواب تقول ذلك بأحد طريقين. الطريق الأول النصوص اللي راجحة في بابها كثيرة. الطريق الثاني الأولوية العرفية القطعية. هذا هنا نريد أن نتوقف. أحس أكو خلص قاعد يصير هنا. الأولوية على قسمين. القسم الأول الأولوية العرفية، والقسم الثاني الأولوية القطعية، العفو الأولوية العقلية. هناك أولوية عرفية وهناك أولوية عقلية. نحن في باب الفقه يقال إن للفقيه له أن يجرد النص عن الخصوصية، هذا عنوان مهم، تجريد النص عن الخصوصية. هذه الأحقية الثابتة للفقيه ما هي شروطها؟ هذا واحد. وثانيا ما هي العوامل التي تساعد الفقيه على الإلغاء؟ أما بالنسبة إلى الشروط فقد تقدم قبل دروس ماضية ذكرنا لكم أربع شروط، أربعة أو ثلاثة ما في بالي، ثلاثة ذكرنا. هذه الشروط تساعد الفقيه على الإلغاء من باب الاستذكار. الشرط الأول أن تقوم قرينة داخلية وخارجية على الإلغاء، وإلا من دون القرينة يكون ماذا قياسه؟ ومثلنا للقرينة الخارجية الإجماع يقوم على أن هذه الخصوصية المذكورة في الرواية جاءت من باب المثال، ومثلنا للقرينة الداخلية بالتعليل كما في بعض الروايات إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما لعاقبتها، فالتحريم كان لأجل العاقبة. ومن الواضح العاقبة لا تختص بخصوص الخمر بل تشمل بقية المسكرات. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الحكم الذي يراد تعديته إلى غيره على خلاف القاعدة، فلو كان الحكم على خلاف القاعدة نجمل ماذا على النص ولا نذهب بالحكم إلى مورد آخر. ومثلنا لكم في باب المعاملات، نحن في باب المعاملات، المعاملة تحصل متى يحصل النقل والانتقال؟ بالصيغة، بعت قبلت، أنت أيها المشتري تصير مالك للمثمن، وأنا البائع أصير مالكا ماذا؟ للثمن. ولا تتوقف الملكية على شيء زائد أبد، أقصد الشيء الزائد القبض، القبض ليس شرطا. أنت أيها المشتري لو لم تقبض المثمن يقال لك مالك، وكذلك البائع لو لم يقبض الثمن يقال له مالك. المهم لو تلف المبيع الكتاب قبل قبضه، القاعدة هسه على من تكون الخسارة؟ قطعا على المشتري اللي صار مالك بعد، ببعته قبلته صار المشتري مالكا للكتاب وتلف الكتاب، خب يكون من مال من؟ من مال مالكه. لكن جاءتنا روايات تقول إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال من؟ على خلاف القاعدة هذه. فإذا كان الحكم على خلاف القاعدة لا يمكن أن تطبق وتقول لا خصوصية للبيع، لو تلفت العين المستأجرة قبل قبضها فهو أيضا من صاحب الدار. في باب المضاربة، في باب المهر، في باب المهر اللي تلف قبل قبضه لا يمكن إلغاء الخصوصية وهو البيع وتقول لا خصوصية للبيع، كل مال يتلف قبل قبضه في أي معاملة من المعاملات فهو من مال مالكه، لا يمكن أن تقول ذلك. لماذا؟ لأن الحكم ثبت في البيع على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، فنجمد على البيع ولا نقوم بالتعدية إلى غيره. شرط ثالث، شان قلنا مختصر شو كله بيناها، لأنه مهمة هاي. الشرط الثالث ألا يكون المورد الذي ورد فيه الخصوصية تعبدي، لابد يكون ماذا؟ ارتكاز عقلائي. مثاله ما ورد إن الدم دون الدرهم معفو عنه في الصلاة، هذا حكم ماذا؟ تعبدي صرف، ولا أتصور أن أحد العقلاء يلتفت إلى ذلك. فإذا كان الحكم تعبديا وهو أن دون الدرهم معفو عنه لا يمكن أن تقول لا خصوصية للدم ويشمل البول دون الدرهم، مو مدري كذا دون الدرهم، أجلكم الله الغاء دون الدرهم، لا يمكن أن تقوم بعملية التعدية وتلغي خصوصية الدم، لأن المورد ماذا؟ مورد تعبدي. في ظني أكو شرط رابع ما ذكرته لكم، أكو شرط رابع أذكره نسيته بذاك البحث وهو مهم. الشرط الرابع بس مثال ما استحضرنا مثاله مع الأسف، بس هو عنوينه لكم. الشرط الرابع أن لا يكون المورد الذي يراد تجريده عن الخصوصية قد وردت عليه نصوص كثيرة، فنفس ورود نصوص كثيرة على هذا المورد قرين على الاعتناء بالخصوصية وليس مجيئها مجرد التمثيل. لاحظوا كيف؟ وإلا نفس كثرة الروايات على هذا المورد تعطيه ظهور في الخصوصية، ويكون الآن بعد ذلك التجريد عنه يكون بعيدا. مع الأسف مثالي لم يحضر المثال، عندي أطرافه بس تفصيلا ما أقدر أتكلم شيء إذا ما متأكد منه.
ممكن تقول تحرك اللباس، لأن الروايات كثيرة في تحرك اللباس.
لا عندنا روايات أيضا على البدن. هاي الشرائط أريد الآن أنتقل في القضية الأخرى، ما هي العوامل التي تساعد الفقيه على الإلغاء؟ يذكرون تقريبا 14 عامل، مناسبات الحكم والموضوع. هذا خليه يمك، أخذناه في بعض أوقات الصلاة، خروج الحكم مورد التمثيل، اللي الناس اللي قالوا له تمتد صلاة الصبح لمن؟ إلى طلوع الشمس أو شيء. ورود الحكم مورد التمثيل، مناسبات الحكم والموضوع، تنقيح المناط وغير ذلك. الآن أريد هذا، الأولوية العرفية، هذا أريده من العوامل التي تجرد النص عن الخصوصية والتي تساعد الفقيه، الأولوية العرفية. الأولوية العرفية عبارة عن تعدية الحكم لغير مورد النص. وأوضح مثال قوله تعالى ولا تقل لهما أف فيتعدى إلى ماذا؟ إلى التجاسر على الأب، إلى شتم الأب، إلى ضرب الأب. بالأولوية ماذا؟ بالأولوية العرفية. هنا ما هو المدرك في جعل الأولوية العرفية قرينة على الإلغاء؟ لماذا؟ الأولوية العرفية إذا التفت إليها الفقيه يستطيع من خلالها يجرد النص عن الخصوصية، يعني لا حرمة للتأفف، لا خصوصية للتأفف. ما هو المدرك؟ حجية الظهور. هذا شوي أريد أوصلها شوي بتقريب. إن الأولوية العرفية تعطي للدليل ظهورا بتعدية الحكم لغير مورد النص. ومن الواضح، هاي التفتوا إلها، ومن الواضح لا نحتاج إلى القطع بالملاك، لأن الظهور التمسك بالظهور يكفي. ماذا؟ حجية الظهور مبنية على القطع أم على الظن؟ على الظن. بذلك حجية الظهور مبنية على أساس العلم وعلى أساس الظن. قرأنا في الأصول حجية الظهور حجية تعبدية تحتاج إلى دليل من الشارع لأنها ظنية، فلا نحتاج إلى القطع بالملاك، لأن هناك خلط موجود بأن الأولوية العرفية حتى يحق لك أن تتعدى من مورد إلى مورد لابد أن تقطع بالملاك، وحيث لا قطع لنا بالملاكات الأحكام تعبدية فتصبح الأولوية العرفية حبر على ورق بدون فائدة. لكن بناء على ما قلناه الأولوية العرفية المدرك فيها حجية الظهور يكفي أن نظن بعدم الخصوصية، لأن العرفة يجعل للدليل ظهور في تسرية الحكم لغير مورد الناس، والظهور كما قرأنا حجة. نعم نعم، الذي يحتاج إلى القطع بالملاك الأولوية العقلية، لأن الأولوية العقلية لا تستند إلى اللفظ وإنما تستند إلى ملاك الحكم. هنا يقال لك من أين تعلم ملاك الحكم؟ يقال لك أم لا؟ من أين تعلم ملاك الحكم؟ فإذا لابد أن نفرق بين الأولوية العرفية وبين الأولوية ماذا؟ العقلية. خب إذا عرفنا ذلك يتضح، بس أكمل هاي، يتضح الخشية في كلام المصنف الشيخ. الشيخ يقول التمسك بالأولوية العرفية القطعية، ومقصود من القطعية لإخراج يا أولوية الظنية، مقصود يا أولوية اللي تخرج الظنية، هذا يعني إن كفاية الظن بالتعدية غير حجة. ولكن الذي يحتاج إلى القطع أي أولوية؟ العقلية دون ماذا؟ دون العرفية. وهذا واضح، وهذا أيضا هو الشيخ في تقريراته في علم الأصول موجودة عندي، أيضا يقع في هذا الخطأ، يرى أنه الأولوية تحتاج إلى أولوية قطعية، وحيث لا قطع لنا بالملاكات يقول القضية متعطلة. ودائما السيد الخوي رضوان الله عليه اللي يتمسك بالأولوية ضربة، أي واحد يتمسك بالأولوية ما يصير، ما تصير تتمسك بالأولوية، يا أولوية اللي ما تصير عقلية، ما الأولوية العرفية لماذا لا تكون؟ الأولوية القطعية لماذا لا تكون؟ لأن تتوقف على الإحاطة التامة بالملاكات، وقد يقال عقلي وعقلك قاصر. أما الأولوية العرفية لا تحتاج على الإحاطة التامة. يبقى فقط نقطة بخدمة الشيخ، شيء واحد. الشيخ يقول هكذا، إن نقول النصوص وإن وردت بخصوص من؟ اللباس، لكن بالأولى أن نتعدى إلى البدن. السؤال هنا، هل عندنا الآن شرد أقول عندنا حكم منطوق به وهو اللباس، وحكم مسكوت عنه وهو البدن، هل لا بد في الأولوية العرفية أن تكون أولوية في الحكم المسكوت عنه أم لا تحتاج الأولوية؟ واضحها؟ الآن وين الأولوية في قضية البدن واللباس؟ من يقدر يقول أكو أولوية؟ أكو أولوية إنه يعني بعبارة أخرى، قم إحنا الأولوية نتعدى من الأقوى علما إلى الأضعف، هذا معنى. هل توجد حلقة أضعف؟ هل توجد أولوية في الحكم المسكوت بالنسبة إلى البدن حتى يتعدى من اللباس له؟ ما أدري من يصور الأولوية؟ ها؟ أنا انتقلت من الأضعف إلى الأقوى. الأولوية من الأقوى إلى الأضعف. الجواب هذا نبه السيد البروجردي رضوان الله عليه، يقول الأولوية العرفية لا تحتاج على وجود أولى في الحكم المسكوت، يعني مو ضرورية، يمكن بس مو ضرورية. ويمثل رضوان الله عليه بمثاله، المثال الأول اللي نحتاج أولى كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، باب أولى شي يكون الأمور الثانية قبل لا تكون. وفي بعض الموارد يتعدى إلى الأولوية من دون أن تكون أولى في الحكم المسكوت. يذكر مثال، يقول في باب الشك بين الأولى والثانية، سؤال الإمام هكذا عن رجل شك بين الأولى والثانية، شو يقول الإمام؟ شو يقول الإمام؟ يقول خب بعد، شو يقول السيد؟ يقول ويتعدى إلى المرأة إذا شكت بالأولوية العرفية، مع أنه أكو بحكم المسكوت عنا وهو المرأة أولى من الرجل، ما يوجد. إذا لا يحتاج قضية الأولوية العرفية لمن؟ قد الأولوية العقلية تحتاج، أما هنا لا يحتاج. ها؟ ها هو هذا اشتباه يصير شيء على التسامح بالتعبير، مثل مفهوم الموافقة، هو بالضبط مفهوم الموافقة لا يحتاج إلى ذلك. وإلا إذا استطاع الشخص الآن يعطينا أولوية بين البدن واللباس، فهم ماكو مشكلة، بس أقول هي مو ضرورية فكرة الأولوية. يقول ومورد الروايتين صحيحة ابن سينان والعلاء ونحوهما، وإن كان لباس المصلي إلا إنه بالأولوية العرفية. الشخص شي يريد يخرج شيخ عقلية القطعية شي يريد بيها، ما لها ربط يا أخي، الأولوية العرفية لا تحتاج إلى القطع إلا اللهم توجيه كلماتهم أفضل. في بعض الموارد واحد يقطع، في بعض الموارد يعني في بعض الموارد الأولوية العرفية يقطع بالملاقاة، شكوا بيها ما بيها شيها، بس يعني فش يصير هذه القطعية؟ احترازي وتوضيح يصير، يصير توضيح بعد. إذن لابد أن نفرق بين الأولوية العرفية والأولوية ماذا؟ العقلية. الأولوية العقلية تحتاج إلى القطع بالملاقاة، بينما الأولوية العرفية لا تحتاج. خلينا نمثلكم بالله مثال للأولوية القطعية العقلية. يذكرون في قضية مسألة حيوية وابتلائية، يقولون العقد على ذات البعل هو بيوجب شنو؟ ينشر، ينشر الحرمة، مو فقط العقد يعني الدخول بها. خب زين الزنا بذات البعل شلون؟ نص ما عندك ابدا، قل لي نص تدور هسه لقيت ما ادري. ها قالوا ذنب الاولى سائل عقد وبالك عنه وشيء نشر الحرمه، خب من باب اولى الزنا شنو؟ ينشر الحرمه. هناك السيد اخوه شي يقول؟ يقول هاي الاولويه ما تفيد، ليش؟ يحتاج القطع بالملاكات. هيا اولويه من القطع بالملاكات العقليه، تقطع بالملاك، ان الملاك في قضية العقد على في قضية العقد الشرعي، ان الملاك في ذلك هذا، وهذا الملاك بعينه وين موجود؟ في باب الزنا تقدر تعد، يقول ولا قطع لنا بالملاكات. كذلك السيد الخوي رضوان الله عليه اين يطبقها بعد؟ في قضية الشهرة الفتوائية. لذلك هاي المسألة يعني ترى ماكو دليل على ان الزنا بذات البعل تنشر الحرمة، دليلهم ترى بس اثنين، الاولوية والاجماع. الاولوية هاي حالها، والاجماع مدرك لعله مستند لهاي القضية. لذلك الان بعض المعاصرين يرى انه لا نشر للحرمة ولا اي شيء، كل اشكال ماذا. زين المثال الاخر قضية الشهرة الفتوائية. الآن ما هو الدليل على أن الشهرة الفتوائية حجة؟ يتمسكون الجماعة بمفهوم آية النبأ آية النبأ ماذا تقول؟ إذا جاءكم تبينوا، يعني ماذا جاءكم العادل الواحد من باب أولى يجوكم فقهاء عدود 70-80 واحد من باب أولى، ماذا لا نتبين؟ فحجية الشهرة الفتوائية من إيه؟ من باب الأولوية. هنا أيضا يجي الاحتراف، لابد نقطع إن الملاك في حجية الخبر شو نقول؟ الأقربية إلى الواقع، كثرة المطابقة للواقع، حتى يقال هاي الكثرة والأقربية بصورة أعقد عين في الشهرة الفتوائية. ومن قال لك ذلك؟ لعل الملاك في قبول حجية الخبر لأنه حسي يا أخي، والشهرة الفتوائية ما هي؟ حدسية، فما تقدر تقطع بالملاك، ينتجيك لعل ولعل، هاي كلها في الأولويات ماذا؟ العقدية. أما الأولويات العرفية ما تحتاج إلى هذه القضية. زين، وفي اعتبار هاي النقطة الثالثة، وبالآن من المسلمات قلنا الطهارة من الخبث، هذا ما عندنا مشكلة، ولكن قلنا نقاط، هاي النقطة الثالثة، في أي معنى يعتبر الطهارة من الخبث؟ في خصوص مسجد الجبهة، هذا قول، وفي خصوص المساجد غير مسجد الجبهة هذا قول آخر، وفي مكان المصلي مصلاة أعم من إيه؟ من المساجد السبعة، يعني المكان اللي يصلي بيه، شون الغرفة اللي يصلي بيها؟ هي مسجد الجبهة طاهر، بس الغرفة اللي يصلي بيها شو تكون؟ متنجسة. أقوال ثلاثة في المسألة، الشيخ لذلك يقول سوف نتكلم في هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة، يقول الشيخ يمكن القول بذلك، اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة، وذلك للدليلين الآتيين. الدليل الأول هو التمسك بالإجماع الذي نقله غير واحد، أو العفو هيك نترقى القضية، هو الإجماع الذي ذكر جماعة وعبر عنه عن هذا الدليل الأول بعدم الخلاف. ثم الشيخ يترقى يقول لا، بل ادعى بعضهم الإجماع. ما هو الفارق بين عدم الخلاف والإجماع؟ تفضل. ها تفضل. ها المصنف يرى حجية الإجماع الارتكازي، شرس بينه، يقول الدليل الأول الإجماع، بعضهم قال عدم الخلاف، والبعض الآخر صرح بالإجماع، هل يوجد فارق بين التعبيرين أم لا؟ الفارق موجود. نقول لو فرض إن الإجماع يتحقق برقم معين، يعني بعشرين فقيه، ما بالفرضية، ولا احنا الإمامية ما عندنا الإجماع بعدد معين، المهم كاشفية الفقهاء على الرأي المعصوم، لو فرض هسه، فأنت لو تتبعت فتاوى 20 فقيه دول الفقهاء وصلت رقم 15، وبعد كم؟ 5، لا تستطيع أن تقول إجماع، تقول فحصت ولم أجد خلاف، ايش تعبر؟ هذا مو الخلاف، لأن الإجماع يحصل بهذا الرقم 20، أما أنت لحد الآن ما وصل هذا الرقم، تقول لا لم أجد خلاف، هذا موجود في صاحب الجوار كثيرا، عدم الخلاف عدم الخلاف، وأخرى لا تقوم بالإحصاء الكلي لهذا العدد، ماذا تقول؟ إجماع. ولكن هذا التعبير مجرد تعبير ولا ما يأثر على الحال، هذا الدليل الأول الإجماع. إيه بس متى بعدنا؟ هذا هو الدليل الأول. هذا الإجماع يمكن أن يلاحظ عليه بملاحظتين. الملاحظة الأولى ملاحظة صغروية، يعني لم يثبت إجماع في المسألة، وجود مخالف. الملاحظة الثانية ملاحظة كبروية، يعني هذا الإجماع لو تم فهو شنو؟ من يقول فهو شنو؟ مدركي لاحتمال استناد المجمعين إلى المدارك الأخرى التي سوف نذكرها. إذن هذا الإجماع يبتلي بمشكلتين، بملاحظتين. الأولى ملاحظة صغروية، أنه أصلا من قال يوجد إجماع في المسألة؟ يوجد مخالف. وثانيا لو سلمنا بوجود إجماع، هذا إجماع مدركي، لعل مستند المجمعين ما نذكره من المدارك الأخرى، فتكون الحجية لمن؟ للمدارك لا للإجماع. هاتان مناقشتان إن شاء الله إلى غدا. الحمد لله رب العالمين.
شيخنا مشهور
يجي إجماع وعدم وجود خلاف، مشهور شلون؟ هذا طبعا مو مشهور.